طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. عبد الله يان يؤكد اهتمام طهران بالخطط التي تضمن مصالح الشعب وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى بالقدس بذريعة إحياء ما يسمى بعيد الغفران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح وزير الخارجية الإيرانية أن طهران تتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين، لكنها تحكم على أساس السلوك العملي لأمريكا. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن أي خطة ومبادرة توفر مصالح الشعب الإيراني وتحترم خطوط إيران الحمراء وتكون نتيجتها إلغاء الحظر وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها ستكون محط اهتمامنا، وأن إيران ستواصل جهودها عبر الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جيد ومستقر. وأضاف عبد اللهيان أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق إذا ما توفرت لدى الأمريكيين والأطراف الأخرى الإرادة اللازمة في إطار المفاوضات السابقة وأولويات إيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات فعالة وملموسة للحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة الحياد والموضوعية، داعيا إياها إلى إغلاق ملف القضايا المتبقية. وقال محمد السامي خلال كلمة اليوم في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة: نحن ملتزمون باتفاقية الضمانات، وقد نفذت إيران جميع أنشطة التحقق من قبل الوكالة، وعلى هذا فلا ينبغي تجاهل تعاوني المستمر مع الوكالة. وأشار إسلامي إلى استهداف الكيان الصهيوني للعلماء النوويين الإيرانيين، محذرا من مخاطر الترسانة النووية التي يمتلكها هذا الكيان على المنطقة والعالم. وللمزيد من التفاصيل بشأن كلمة محمد إسلامي والتعاون النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إليكم هذا التقرير.
الموضوع النووي الإيراني الذي يراوح مكانه بسبب عدم التزام الأطراف الغربية بوعودها وانسحاب أمريكا الأحادي الجانب من اتفاق 5+1 تتوالى مستجداته، حيث تنعدم المهنية والموضوعية في تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البرنامج النووي الإيراني بحسب ما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا، قائلا إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية يجب أن لا يتأثر بأجندات سلبية، متوقعا يتم إعلان إغلاق ملف القضايا المتبقية.
ندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. إيران سمحت للوكالة باستئناف عملها في طهران وفقا لبرنامج عمل جديد، ورفضت المفتشين انطلاقا من حقها المنصوص عليه في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الطوعية الشاملة.
وكانت إيران علقت قبل أيام أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في إيران، خطوة أثارت امتعاض الولايات المتحدة والغرب والوكالة. وأصدر رئيسها رافائيل غروسي بيانا وصف فيه الإجراء بغير المناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران، ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران. إيران عادت وأكدت مرة جديدة عدم حاجتها للأسلحة النووية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران الدفاعية. وأضاف أن قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يعني التوجه نحو إنتاج سلاح نووي، إنه رد على السلوك الأوروبي والأمريكي غير الملتزم.
لم نثق في بعض مفتشي الوكالة الدولية، ولو كنا نريد منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش الأنشطة النووية الإيرانية كانت لدينا طرق أخرى، وكنا سنقول رسميا إننا لن نتعاون، في حين أن قرار إيران قائم على التعاون منذ البداية.
وأضاف رئيسي أن طهران لا مشكلة لديها في مبدأ تفتيش منشآتها النووية، وعلى الوكالة أن تلتزم التقارير التي أصدرتها من قبل وتؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني والتزام إيران الكامل بتعهداتها.
اعتبر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن السبب الرئيسي وراء هزائم العدو الأخير يعود إلى حساباته الخاطئة. وقال العميد رمضان شريف إن الخطأ القاتل للعدو يكمن في تقييمه لطبيعة العلاقة بين الشعب الإيراني وقيادته الإسلامية، وجهله من انبثاق تلك العلاقة من القيم الدينية والروحية المتأصلة في كيان هذا الشعب. وأشار العميد شريف إلى أعمال الشغب التي أثيرت بتآمر الغرب في البلاد العام الماضي، مشددا على أن تلك العلاقة شكلت الرصيد الوطني الذي حصن البلاد. اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى في ذريعة الاحتفال بما يسمى بعيد الغفران اليهودي. وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق الشوارع الرئيسية ومداخل الأحياء بالقدس، وفرضت إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع. في غضون ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله المشروع دفاعا عن ثوابته الوطنية وأرضه ومقدساته، ونشدت العرب والمسلمين لحماية الأقصى ودعم صمود الشعب ونضاله المشروع. وخلال المؤتمر الذي نظم في بيروت دعما للأقصى، حذر خالد مشعل القيادي البارز بحماس كيان الاحتلال من اللعب بالنار باعتداءاته على المسجد الأقصى، مؤكدا قدرة المقاومة الفلسطينية على إفشال مخططاته. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى خصوم اليمن إلى التخلي عن الممارسات العدائية والانتقال إلى أجواء السلام والحوار بما يفضي إلى حلول عادلة. وشدد مهدي المشاط على سرعة الإنهاء الفوري للحصار والانخراط بسرعة في إجراءات بناء الثقة من الجانبين الإنساني والاقتصادي، مؤكدا أن في مقدمة إجراءات بناء الثقة الفتح الكلي للمطارات والموانئ ودفع المرتبات. ولفت المشاط إلى ضرورة أن تكفل الحلول العادلة للاحترام لحقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، مضيفا أننا سنبني بلدا حرا مستقلا لا وصاية عليه من الخارج ولا من أي جهة كانت. وللمزيد بهذا الشأن وملف العودة لأرمينيا نتابع التقرير التالي.
عندما نراجع التضحيات الجسام التي قدمت من إخوته الشهداء العظماء، فإن المسؤولية تحتم علينا الاهتمام بأبنائهم، الاهتمام بأسرهم، وفي المقدمة أبناؤهم الكرام الذين سنتحمل على عاتقنا هذه المسؤولية. المسؤولية عليكم أيضا أبنائي أبناء الشهداء، هي في مواصلة المشوار على ما مضى عليه آباؤكم. المستقبل هو لكم، المستقبل هو لكم، فأنتم مستقبل أجيالنا إن شاء الله، وبكم سنبني دولتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم في مقتبل العمر ومسؤوليتكم كبيرة، لذلك أنا أنصحكم يا أبنائي أبناء الشهداء، بما أنكم في عمر الزهور وفي مقتبل العمر، اغتنموا هذه الفرصة، فمستقبلكم واعد. تضحيات آبائكم الكرام ودماؤهم الطاهرة هي الوقود لثورتنا ضد كل فساد في أرض الله. التضحيات التي قدمها الشهداء العظماء تلزمنا الحفاظ عليها وصون القيم والمبادئ التي ضحوا بأنفسهم من أجلها. نحن سنكون بإذن الله بمستوى هذه المسؤولية. أبناء الشهداء فعلا أنتم الأمل والمستقبل لأجيالنا، فبحق كل الدماء الطاهرة التي سفكت في سبيل الله أننا سنبني هذا البلد بإذن الله، سنبني بلدا حرا مستقلا لا وصاية عليه من الخارج ولا من قبل أي جهة في هذه الدنيا. أعاهدكم أيها الشهداء أننا سنحافظ على القيم والمبادئ التي ضحيتم من أجلها، وبحقكم أيها الشهداء أن العدو سينفذ المطالب المحقة ما لم فإنه سيصطلي بنار قواتنا وبأس مقاتلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفضت الحكومة الأمريكية تعويض العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات على يد قوات الاحتلال خلال احتلال العراق بين عامي 2003 و2009، أفادت بذلك منظمة Human Rights Watch في تقرير لها اليوم، وقالت إن ضحايا الانتهاكات قدموا لسنوات شهاداتهم حول المعاملة التي تعرضوا لها، لكنهم لم يتلقوا سوى اعترافا ضئيلا من الحكومة الأمريكية دون الحصول على أي تعويض. بدورها قالت سارة ياجر مديرة مكتب المنظمة في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن أثره الطويلة الأمد ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم. وحول آخر التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين 9 إرهابيين في الأنبار ونينما ينتمون لعصابات داعش عبر نصب كماء محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين. وفي كركوك أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على الإرهاب القيادي المدعو أبو بخارة آمر الكتيبة الأجنبية في عصابات داعش الإرهابي بعملية استخبارية دقيقة. وفي جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين نفذت القوات الأمنية بإسناد من صقور القوة الجوية وطيران الجيش عملية أمنية عبر عدة محاور عثرت خلالها على 9 أوكار للإرهابيين حوت على قذائف ورمانات ومواد متفجرة مختلفة. إلى ذلك أدى خلل فني إلى سقوط مروحية تابعة للجيش العراقي في محافظة واصل جنوب بغداد، وتعرض الطاقم إلى إصابات خفيفة حسب وزارة الدفاع العراقية. بسياق آخر أعلنت قوات الحدود اليوم الاثنين عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مدينة أم قصر بمحافظة البصرة بالتعاون مع رئاسة استئناف محكمة البصرة وجهاز الأمن الوطني. وأضافت أن المواد المخدرة هي 22 كيلوغراما من مادة الكريستال كانت مخبأة داخل عجلة حمل نوع براد، موضحة أنه تم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جهة أخرى وقع العراق ومصر مذكرة تفاهم وتعاون في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، فيما سلم رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وزير العدل المصري قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي. على صعيد سياسي أشرف رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الاثنين على اجراء المحاكاة الثانية لانتخابات مجالس المحافظات التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم وعدد من ممثلي الكيانات السياسية. وقال السوداني ان انتخابات مجالس المحافظات تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة كونها تمثل استحقاقا دستوريا والتزاما ببرنامجها الحكومي. على صعيد اخر انهى المؤمنون بمشاركة مليونية حاشدة شهدتها سامراء المقدسة في ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث وفد إلى المدينة 3 ملايين زائر من محبي أهل البيت الطاهرين الكرام، في حين كرمت العتبة العسكرية المقدسة ممثلي مواكب العتبات المقدسة والمزارات الشريفة لجهودهم في إنجاح الزيارة. وقالت العتبة العسكرية أنها استقبلت 3 ملايين زائر من عشاق أهل البيت عليهم السلام ومشاركة أكثر من 950 موكب خدمي قدم كل ما يحتاجه الزائرون. مليونية أخرى يقيمها المعزون في سامراء المقدسة هذه المرة يؤكد فيها العراقيون احتضانهم للزوار في أجواء روحانية وحزينة. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مع وزير العدل المصري القضايا المشتركة بين الطرفين، منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين. وقام القاضي حيدر حنون بتسليم وزير العدل المصري المستشار عمر مروان قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على الأراضي المصرية. من جهته أكد عمر مروان أنه سيتابع الموضوع ويؤليه الأهمية القصوى، وتناول لقاء التعاون وتبادل الخبرات لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. استمرار النزوح الجماعي للأرمن من إقليم ناغورني قرباخ إلى أرمينيا خشية من التطهير العرقي. اتساع رقعة الإضرابات النقابية في بريطانيا وعمال مترو الأنفاق يهددون بإضراب قريب. النيابة العامة الليبية تعلن توقيف 8 مسؤولين في درنة بينهم عميد بلدية المدينة للتحقيق في الكارثة الأخيرة. أهلا بكم من جديد. تتواصل عمليات النزوح الجماعي للأرمن من إقليم قرباخ نحو أرمينيا، فبعد هجوم باكو الخاطف على إقليم ناغورني قرباخ وبسط سيطرتها عليه، بدأت وفود اللاجئين الأرمن بينهم الكثير من الأطفال وكبار السن منذ يوم الأحد الماضي بدخول أرمينيا على متن الحافلات. وقالت سلطات قرباخ إن 120 ألف أرمني في الإقليم المتنازع عليه سيغادرون إلى أرمينيا خشية من التطهير العرقي، مضيفة أن المدنيين النازحين سينقلون إلى أرمينيا بمساعدة جنود حفظ سلام الروس ينتشرون في المكان منذ الحرب السابقة بين الطرفين عام 2020. وللمزيد بشأن آخر المستجدات في ملف عودة سكان إقليم قرباخ إلى أرمينيا نتابع وإياكم التقرير التالي.
بعد أن أعلنت أذربيجان الأربعاء الفائت وقف إطلاق النار إثر إجبار القوات الانفصالية الأرمينية على قبول العودة الكاملة لإقليم قرباخ إلى سيطرة أذربيجان، أعلنت قيادة منطقة ناغورني قرباخ اليوم إن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي، ويشكل الأرمن الغالبية العظمى من سكان الإقليم.
إذا لم هيئ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في إقليم ناغورني قرباخ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في الإقليم سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص.
كما دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة على الفور إلى الإقليم لمراقبة الوضع الميداني، في وقت وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم مواطنون متساوون وبحماية حقوقهم، لكنها تقول إن لهم مطلق الحرية إذا رغبوا في الرحيل. كذلك اتهمت أرمينيا أذربيجان بارتكاب جرائم تطهير عرقي في المنطقة الانفصالية.
يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناغورني قرباخ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض.
من جهته اتهم وزير الخارجية الروسي قادة أرمينيا بمفاقمة التوتر في قرباخ، لكنه أبدى أمله في أن تبقى البلاد في فلك موسكو، معتبرا أن القيادة في أرمينيا تصب بنفسها الزيت على النار من وقت لآخر.
القوى الغربية تحرك الخيوط لتقويض النفوذ الروسي، ومن المؤسف أن القيادة في أرمينيا تصب من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار.
يشار إلى أن أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت السبت الإقليم، ويتظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع يريفان يوميا احتجاجا على تعاملها مع الأزمة في قرباخ. كذلك أعلن زعماء المعارضة عزمهم على إطلاق إجراءات مساءلة بحق رئيس الوزراء نيكول باشينيان في البرلمان.
اتسعت رقعة الإضرابات في بريطانيا لتشمل الرعاية الصحية والمجالس البلدية في وقت يهدد فيه عمال مترو الأنفاق بإضراب قريب. ومع توقعات وسائل الإعلام من بريطانيا تجاوز عدد مواعيد الرعاية الصحية الملغاة بسبب الإضرابات المليون، تكدست أكوام القمامة في شوارع لندن كجبل إيفرست، كما أطلق عليها المتحكمون نتيجة إضراب عمال النظافة. وفي الوقت الذي يفقم إضراب عمال المترو الذي سيقترن مع إضرابات عمال القطارات أوائل الشهر المقبل من معاناة السكان، أعلن المئات من عمال المجالس البلدية إضرابهم عن العمل أيضا. اعتبر المجلس العسكري في النيجر خروج القوات الفرنسية وسحب سفيرها من الأراضي النيجيرية لحظة مصيرية في تاريخ البلاد. وقال بيان للمجلس: نحتفل اليوم بحقبة جديدة في مسار سيادة البلاد، مضيفا أن الانسحاب الفرنسي يؤكد تصميم وإرادة الشعب النيجيري. من جهتهم، اعتبر مراقبون الانسحاب الدبلوماسي والعسكري الفرنسي من النيجر هزيمة كبيرة لفرنسا، لافتين إلى أن باريس كانت تراهن على تدخل إكواس من أجل إعادة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم إلى السلطة، لكنها لم تجد في النهاية أي خيارات تتيح لها البقاء في البلاد. أعلن مكتب النائب العام الليبي أن سلطة التحقيق في انهيار سد درنا شرق ليبيا حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا من إدارة الموارد المائية والسدود. وقال مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق التي تشكلت على إثر السيول التي ضربت درنا في 10 من سبتمبر أيلول الجاري أجرت الأبحاث اللازمة بشأن انهيار سدي وادي درنا وأبو منصور والتصرف في التمويلات الخاصة بتنمية مدينة درنا، مؤكدا توقيف 8 من المذكورين ومعهم عميد بلدية درنا. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات للأوضاع في ليبيا بعد حادثة انهيار سدي درنا والسيول التي أدت إلى وقوع العديد من الضحايا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أظهرت الأرض الليبية ما أخفي عن الليبيين، فالدمار الذي خلفه الإعصار دانيال في درنا شرقي البلاد فتح تساؤلات كثيرة وكبيرة حول الفساد المستشري في ليبيا. النيابة العامة في الشرق أصدرت أوامر بالحبس الاحتياطي على 8 مسؤولين محليين، وذلك إثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنا. ومن بين المسؤولين الموقوفين عميد بلدية المدينة عبد المنعم الغيثي، وذلك لتقصيره في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها. كما طال قرار التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود في المنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية. وفي نفس الاتجاه أكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنا. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا أن حجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد كارثة أكبر من القدرات الليبية، وأضاف أن المناطق المنكوبة تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار. مار مدن شرق ليبيا المنكوبة بسبب كارثة الإعصار يحتاج إلى نحو 7 مليارات دولار، حيث دمر الإعصار نحو 2200 مبنى إما كليا أو جزئيا، وذلك وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وفي درنا وحدها بلغ العدد الكلي للوفيات التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة 3868 حالة، فيما تؤكد مصادر أهلية أن المئات لا يزالون تحت الأنقاض أو لم يتم تسجيلهم في الدولة كمتوفين. أما بخصوص ملف المفقودين فقد أكدت وزارة الصحة أن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، وأن هناك فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عينات منهم والتعرف على هوياتهم.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد اهتمام طهران بالخطط التي تضمن مصالح الشعب وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى بالقدس بذريعة إحياء ما يسمى بعيد الغفران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، كل المراحب بكم وأطيب الأوقات وأسعدها نتمناها لكم في هذه المحطة التي تجمعنا بكم عند أفاق أخرى من الأدب الفارسي والمؤثرات الدينية فيه عبر برنامج أدب ودين،
حيث سنتابع في هذه الحلقة جولتنا بين رحاب قصائد الشاعرة بروين اعتصامي. إذن رافقونا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. كان شعر بروين اعتصامي صوت الضعفاء والحفاة، صرخة المظلومين والمسحوقين عبر التاريخ واليتامى، وشكوى التعساء وأناتهم. وكثيرا ما تستحضر بروين في شعرها صورة أرض الشهداء، لأن الشهيد والشهادة مفردتان مستمدتان من صميم الثقافة القرآنية واستلهام الدروس والعبر من الأوامر الإلهية، كما يقول تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكما تعبر نفسها عن هذا المعنى بقولها باللغة الفارسية:
إن داشت خوابگاه شهيدان است، فرصت شمار وقت تماشا را.
وأما الترجمة: هذه هي الصحراء التي يرقد فيها الشهداء، فاغتنم الفرصة فالوقت هو وقت المشاهدة. وهي تعتبر القلب قلب الإنسان المؤمن، والكعبة الحقيقية وموضع نور الله سبحانه وتعالى، لا موضع الشيطان، وهو المعنى الذي أكده الخالق تبارك وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفي موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الشاعرة في كتاباتها بالفارسية:
كعبه دل مسكن شیطان مکن، پاک کن این خانه که جای خداست.
وأما الترجمة: لا تجعل كعبة القلب مسكنا للشيطان، طهر هذا البيت فهو موضع الله.
نعم مستمعينا الكرام، ولأن اللصوص وقطاع الطرق كثيرون في هذا السبيل، فإنها توصينا بأن لا ننحرف عن الطريق الحق والصراط المستقيم. وهي تقول: ديف بسيار بود در ره دل پروین، كوش تا سر زره نپیچانی.
أما الترجمة: الشياطين كثيرون في طريق القلب يا بروين، فاسعي من أجل أن لا تديري وجهك جانبا عن هذا الطريق.
حياكم الله أيها الأفاضل وأهلا بكم من جديد. حول المزيد من المعاني والمفاهيم الأخلاقية القرآنية التي أوردتها الشاعرة بروين اعتصامي، مقتبسة إياها من القرآن الكريم ومعززة بها وصاياها وإرشاداتها الأخلاقية. تحدثنا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي من بيروت.
عمليا نستطيع أن نقول أن كل شعر التروزين في ديوانها الذي يضم حوالي 7000 بيت أو 3500 بيت، معظم القصائد والمثنويات والمقطوعات والشعر القصصي كلها تتضمن جوانب أخلاقية وعرفانية. يعني كل شعر التروزين ينضح بثقافتها الدينية، وهي أيضا كما في شعرها دائما تتحدث إلى نوعين، تشير إلى نوعين من التقوى، يعني التقوى الفردية والتقوى الاجتماعية، بمعنى أنها تركز على التقوى الاجتماعية بمعنى التفكر في أحوال المجتمع والناس. يمكن أن نلخص فلسفتها في الحياة، الأبيات التي نمضلتها لتكتب على قبرها، وفيها تذكير بأن الإنسان مهما طال واستطال في هذه الحياة الدنيا فإنها آخر منزل يحل فيه جسده فراش من تراب، وتراب يملأ الأحداق، وحجر يثقل الصدر. تقول، وهذا مطبوع موجود على قبرها، تسمي نفسها كوكب الأدب. تقول هذه ما معناه يعني باللغة العربية، هذه التي تتوفد التراب الأسود هي التروزين، كوكب أفلاك الأدب، مع أنها لم ترى من الأيام سوى المرارة، فإن كلامها العذب يختصر الكلام كله. صاحبة هذه الأقوال تستجدي الفاتحة وياسين، ما أحسن أن يتذكرها الأصدقاء. التراب الذي ملأ العيون لا يطاق، والحجر فوق الصدر ما أثقله، فليرى هذا الفراش ويعتبر، كل من له عين تبصر الحقائق، أيا تكون ومن أي مكان أتيت، هذا هو منزل الوجود الأخير. الإنسان مهما كان قويا مقتدرا، مسكين هو حين يصل إلى هذه النقطة، هنالك حيث يحم القضاء لا حل سوى التسليم ولا أدب غير الطاعة. الولادة والقتل والإخفاء هي عادات الدهر وديدنه منذ الأجل. السعيد في الدنيا دار الامتحان، تقول هنا إن الدنيا دار الامتحان من يواسي الخواطر ويمنحها السكينة. تقول في شعرها في مكان آخر تخاطب نفسها وتقول أصبح القرآن لك مدرسة الأخلاق والمعالي، لما إذن تهربين كالطفل الغرير من هذه المدرسة، المدرسة القرآنية.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي من بيروت، كانت معنا.
أحبتنا الأفاضل، في كل بيت من أشعار بروين نراها تستعرض آية من الآيات الدالة على الخالق سبحانه، وهي تعتبر الدنيا زائلة فانية لا تستحق التعلق بها، وتسعى من أجل أن تقود متلقيها نحو الكمال، معتبرة هذا الكمال هو الكمال في الأخلاق وتزكية النفس، وترى أن الفضل هو رأس مال الحياة، والعلم والمعرفة أساس الفخر لا الثروة الدنيوية.
نعم، فهدف الأنبياء ما هو إلا التزكية والتعليم، كما قرر ذلك تبارك وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم. ثم تقول بروين في علو مكانة الفضل وأن العلم هو الذي ينبغي أن يفتخر به الإنسان، فتقول بلغتها الفارسية:
فضل است که سرمایه بزرگی است، علم است که بنیاد افتخار است.
وأما الترجمة: الفضل هو الثروة الكبرى، والعلم هو أساس الفخر والمباهات.
نعم، وهي توصي بأن على الإنسان أن يسعى من أجل اكتساب العلم والمعرفة ما دامت الفرصة قائمة، لأن العلم أساس المعرفة، والعلماء هم الذين يخشون الله الخشية الحقيقية، كما يؤكد سبحانه وتعالى ذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. وتستمد بروين مثل هذه المعاني والمفاهيم فتقول: بروين شراب معرفت از جام علم نوش، ترسم که دیر گردد و خالی کنند جام.
اما الترجمة: اشربي يا بروين شراب المعرفة من كأس العلم، فأنا أخشى أن يفوت الأوان وتفرغ الكأس. وتشبه العلم في موضع آخر بالثمرة والغصن للوجود، فيما تعتبر الفضل هو الأساس والوجهة العليا، فتقول:
علم است میوه شاخه هستی را، فضل است پایه مقصد والا را.
وأما الترجمة: العلم ثمر والغصن وجود، والأصل فضل والغاية سمو.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن نستمع إلى الحديث الذي أدلت به خبيرة اللقاء بشأن إشارات الشاعر بروين اعتصامي إلى الأنبياء وقصصهم في القرآن الكريم في أشعارها وتوظيفها لأحداث هذه القصص ومعانيها في أشعارها. إذن نتابع وإياكم حديث الدكتورة دلال عباس.
نعم، يمكن نشير إلى تلك القصيدة الرائعة التي كتبتها بروين عن النبي موسى، يعني قصة النبي موسى، لتكون عبرة لمن يقرأ شعرها. أشارت حتما، هي أشارت في كثير من المضامين إلى الأحاديث النبوية الشريفة. تقول مثلا في إحدى القصائد: ليس كل من يسلك طريق العشق عاشقا، ولا كل يد يد موسى بن عمران. عنقود البلح لا يوجد إلا على النخلة، والنار لا تصبح وردا وسلاما إلا للخليل الخليل إبراهيم عليه السلام. الدين يأمرك بالعمل، والعمل بالصدق، فهذه الآلام لا يداويها الكلام. نعم، يعني هذه إشارات تسمي الأنبياء بأسمائهم. أيضا تشير كثيرا بروين إلى الصراع الدائم بين الظاهر والباطن، بين القول والفعل. يعني هذا من المعاني العرفانية في شعرها. ربما لو عاشت بروين أكثر من ذلك لكانت من أهم شعراء العرفانيين، يعني لكننا كما نعرف توفيت وهي لا تزال شابة صغيرة.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي العربي، كانت معنا عبر الهاتف من بيروت.
حياكم الله أيها الكرام، ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم من أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، تعبر الشاعرة بروين اعتصامي عن خشيتها وخوفها من هوى النفس، لأن النفس تورد الإنسان في المهالك، كما قرر عز وجل ذلك في قوله تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وتحذر بروين بدورها من النفس وأهوائها قائلة في هذا المجال:
کار مده نفس تبهکار را، در صف گل جا مده این خار را.
والمعنى: لا تسلم زمام أمرك للنفس المفسدة، ولا تزرع هذه الشوكة بين صفوف الورود. وهي ترى بالطبع أن البلاء والاختبار رحمة إلهية، وتخشى من أن يفشل الإنسان في الاختبارات الإلهية، لأن هناك بلاءات كثيرة تحدث في الدنيا، كما يصرح القرآن الكريم بذلك في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وفي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الشاعرة:
هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را فقری دهی آن دولتی است.
والترجمة: كل بلاء يأتي منك رحمة، والفقر نعمة لكل من تبتليه به.
أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي أدب ودين، حيث تقدم لكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حتى نجدد اللقاء بكم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري.
وكيف أمر
الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساح اعتبار إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل ساري مأوى ومن جاء لكل ساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساح اختبار أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساح اختبار تريد في ساح اختبار تريد في ساح اختبار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال كيف تفسرين قضية الصواريخ الإيرانية وفضيحة الموساد الصهيوني بمحاولة الاختراق الفاشلة؟
هنالك مساران لتحليل المشهد أمنيا من الأجهزة الإيرانية من جهة والموساد من جهة أخرى.
كيف؟ أرجو التوضيح للمسارين.
حسناً. من حيث إيران فالقوة التي قالت إنها سترد على أمريكا وقصفت أهم قواعدها بالمنطقة وشوشت على أجهزتها وراداراتها ولم تسمح لها بكشف الضربة أكيداً قادرة على إبداع جديد لخداع الموساد وعملائها.
وماذا من الطرف الآخر؟
من الطرف الآخر الأغبياء والحمقى الذين يصدقون أن إيران تشتري لصواريخها الاستراتيجية والبالستية أجزاء داخلية حساسة من خلال مناقصة تجارية أكيدا سيتحولون بعد حين إلى مضحكة للدنيا.
وكيف تمكن الإيرانيون من الوصول لعملاء الموساد وأوهموهم بالعملية؟
من عادة الذباب أنه يقع في مقاتل الحلويات أو الحلويات التي لا يتصور أن عاقلا وراءها حولها إلى مصيدة.
ولماذا وصفتها بالحمق والغباء ووصفت فاعليها بالحمقى والأغبياء؟ أليست هي حربا أمنية تخطئ وتصيب وتنجح وتفشل؟
صحيح صحيح أن الحرب الاستخبارية والجاسوسية فيها احتمالات فشل ونجاح وقدر من المخاطرة، لكن تقدير هذه المخاطر وحدودها هي التي تكشف عن الغباء. والقرار الذي يصدر لمثل هكذا عمليات فيه تقدير خاطئ هو الحمق بعينه.
وهل من مثل لتوضيح الفكرة؟
حسناً. يشبه الأمر محاولة سائق غبي تجاوز مركبة بمسافة قصيرة لا تتناسب مع سرعة مركبته ولا المركبة المقابلة القادمة، فيسبب عدم التقدير الحقيقي للمسافات لحادث اصطدام.
هل تقولين إن الموساد لم يقدر مقدار التحفظات الأمنية على مشاريع الصواريخ الاستراتيجية فاعتقدوا أن إيران ممكن أن تتعامل مع الأسواق الخارجية وتشتري منها؟
أصبت. هذا الغباء الذي ارتكبه العملاء الذين اعتقدوا أنهم وصلوا إلى اختراق كبير،
والقرار الذي اتخذه قادة الموساد
هو الحمق. الحمق بعينه حين أرسلوا ما اعتقدوا أنهم سيفجرون الصواريخ الإيرانية بها.
فضيحة بجلاجل كما يقال.
نعم.
ولكنك عودتني على جملة لطيفة تختمين بها تعليقاتك على الحدث الذي نتناوله.
نعم.
إذن ما هي تعليقاتك وبأي جملة تصفين؟
رح تصطاد صادوني.
نعم. نعم فعلا، صياد راح يصطاد فاصطادوه.
نعم أحسن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ضوابط علامات الظهور القسم الثاني، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله.